السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا وعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن عن أبي الأحوص رحمه الله عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أمشوا إلى الصلاة فقد مشى إليها من هو خير منكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والمهاجرون وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاربوا بين الخطى واذكروا اسم الله، ولا عليك ألا يصحبك إلا من أعانك على ذكر الله عز وجل. هذه أربع سنن مهمة متعلقة بالصلاة. الأولى: أمشوا إلى الصلاة فقد مشى إليها من هو خير منكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والمهاجرون وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين. المشي إلى الصلاة بالأقدام مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وقد كثرت فيه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد جماعة فخطوتاه خطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد. وهذا عند أبي داود. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية عن أبي رضي الله عنه قال: فتوجعت له، يعني تألمت لحاله، بيته بعيد ويمشي في الرمضاء وفي الظلماء، والمدينة فيها دواب وهوام، فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مربوط بالحبال، لا يريد أن يجاور النبي عليه الصلاة والسلام. قال فحملت به حملا أي عظم علي واستفضعته لشناعة لفظه لفظ شنيع كيف يقول ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم من لا يحب هذا الأمر فاستعظم أبي هذا الأمر قال حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو أجر الأثر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك ما احتسبت وجاء في الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا يا أبا هريرة من أجل لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطاة أيها أفضل أن يكون الإنسان مجاورا للمسجد ببيته أم يكون بعيدا عن المسجد قال ابن رجب واعلم أن الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاورا للمسجد لكن المشي من الدار البعيدة أفضل وللمشي للجمعة أجر خاص فعن أوس بن أوس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها بكل خطوة أجر عمل سنة أجر صيامها وقيامها وعن يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار رواه الترمذي وعند البخاري عن عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار والمشي للصلاة بالليل والظلمة نور تام يوم القيامة فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله بنور يوم القيامة وقد كان السلف كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله كانوا يرون أن المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة ذات المطر والريح أنها موجبة توجب لصاحبها الرحمة والجنة والمشي هو السير بلا إسراع ولا عجلة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون قال العلماء ذكر الإقامة هنا خرج مخرج الغالب وذلك أن الاستعجال غالبا إنما يقع عند سماع الإقامة خشية فوات تكبيرة الإحرام أو خشية فوات الركعة فيدخل الرجل المسجد ويجد الإمام راكع يسرع حتى يدرك فإذا نهي عن هذه الحالة إذا سمعت الإقامة فما دونها من باب أولى فالماشي إلى الصلاة لا يسرع أبدا فعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. قال ابن رجب: وحديث أبي هريرة دليل ظاهر على أنه لا يسرع لخوف فوت تكبيرة الأولى ولا الركعة، فإنه قال فإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، فدل على أنه ينهى عن الإسراع مع خوف فوات التكبيرة أو الركعة. فالماشي إلى الصلاة عليه أن يلزم السكينة والوقار وأن لا يسرع، حتى لو رأيت الإمام راكعا امشي على هينتك ولا تسرع. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: من أقبل يشهد في الصلاة فأقيمت وهو في الطريق فلا يسرع ولا يزد على مشيته الأولى، فما أدرك فليصلي مع الإمام وما لم يدرك فليتمه. فالصلاة لا يسرع في المشي لها. ما سبب ذلك؟ سببه ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا ثوب للصلاة أي قيمة الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم. فالعلة: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. قال ابن رجب أي قال ابن حجر رحمه الله: أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. وقوله ولا تسرعوا فيه زيادة تأكيد، يعني امشوا يكفي، ثم قال امشوا ولا تسرعوا، قال فيه زيادة تأكيد. قال النووي: نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه في صلاة. ولذلك ينهى الماشي إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. والمشي إلى الصلاة لا بد له من حسن نية وقصد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. وحسن القصد في هذا تبشبش من الله تعالى لعبده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة. ويشترط لرفع الدرجات وحط الخطيات بالخطوات وغفران الذنوب ونيل الكرامات أن يخرج الإنسان من بيته إلى المسجد متوضئا مسبغا وضوءه، كما تقدم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. فاحرص أن تتوضأ في بيتك قبل أن تخرج. قال ابن رجب: وهذا المطلق قد ورد مقيدا بقيدين، يعني هذا الأجر، أحدهما أن يخرج من بيته على طهر قد أحسنه وأكمله، والثاني أن لا يخرج إلا إلى الصلاة في المسجد. فلو خرج لحاجة له وكان المسجد في طريقه فدخل المسجد فصلى ولم يكن خروجه لذلك، لم يحصل له هذا الأجر الخاص. وكذلك لو خرج من بيته غير متطهر لكنه يكتب له بذلك أجر، غير أن هذا الأجر الخاص وهو رفع الدرجات وتكفير السيئات لا يحصل بذلك. هذه السنة الأولى، امشوا إلى الصلاة فقد مشى إليها من هو خير منكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر والمهاجرون وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مقبلون على اعتدال في الجو ولطافة فيه، والمشي سهل، والناس يمشون الساعات يتريضون بنية الصحة. فالحصول على الدرجات وتكفير السيئات أولى بذلك وأولى. الثانية قال وقاربوا بين الخطى، وهذا ليكثر عدد الخطوات فيزاد في رفع الدرجات وحط السيئات، فكل خطوة تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وهذا يكون في الذهاب وفي الإياب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو ذاهبا وراجعا. وفي حديث الأنصاري قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. والمقاربة بين الخطى عند المشي إلى الصلاة وردت فيها آثار كثيرة، وقد روى ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب الخطى وقال أتعرف لما فعلت؟ قال لتكثر عدد خطانا في طلب الصلاة، وهذا في سنده ضعف، ولكن هذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع له بها درجة ويكفر عنه بها خطيئة حتى إن كنا لنقارب بين الخطى. هذا هذه الصحابة، حتى إن كنا لنقارب بين الخطى، وهذا يدل على شدة حرص الصحابة على الخير ونيل الدرجات والحصول على الحسنات. وفي المصنف عند عبد الرزاق عن ثابت البناني قال أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي، قال فجعلت أهابه أن أرفع يده عني وجعل يقارب بين الخطى، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة. الوصية الثالثة واذكروا اسم الله، وهذا فيه أن الماشي إلى المسجد ينشغل بذكر الله عز وجل، وهذا أمر ظاهر وقد تقدم في الحديث، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، رواه مسلم. والصلاة ليس فيها إلا ذكر ودعاء، وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج إلى الصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل من أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا، والحديث رواه مسلم. وقد بوب عليه ابن خزيمة بقوله باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة، وبوب عليه النووي في الأذكار باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد، والظاهر أنه كان يقول هذا الدعاء حين الذهاب إلى صلاة الفجر، لأن في هذه الرواية عن ابن عباس قال: ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. الحديث العهد الرابع: ولا عليك ألا يصحبك إلا من أعانك على ذكر الله عز وجل. إذا خرجت للمسجد إما أن تخرج لوحدك فتشتغل بذكر الله ودعائه في طريقك، وهذا موضع للذكر والدعاء عظيم كما تقدم، ولكن لا عليك ألا يصحبك إلا من أعانك على ذكر الله عز وجل. إذا كان من سيصحبك سيعينك على ذكر الله فلا عليك حرج أن تصحبه معك، فهذه صحبة طيبة. وأما أن يشغلك عن ذكر الله ويكون الطريق قيل وقال وخوض في الدنيا فلا، فهذا مما ينبغي الاعتناء به. فكثير من الناس يأنس بصاحبه من أجل التكلم معه ويصطحبه إلى المسجد ذهابا وإيابا، ويتصل به قبل خروجه ليتوافق خروجهما، وقد يصلون إلى المسجد وحديثهم في النخل والرطب ولم يسبح تسبيحة واحدة. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت العادات قد غلبت الناس في تضييع الزمان، وقد كان القدماء يحذرون من ذلك. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، أي كل واحد يمشي لوحده، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. فحرص أن لا يشغلك أحد عن ذكر ربك في هذه الخطوات اليسيرات. من صاحبك فاشغله بالذكر، فإذا رجعت معه وبلغت نهاية الطريق فقف وتحدث معه بما تريد. أما خطوات المسجد فاشغله بالذكر واشغل نفسك بالذكر. هذا هو عهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: امشوا إلى الصلاة فقد مشى إليها من هو خير منكم، وقاربوا بين الخطى واذكروا اسم الله، ولا عليك ألا يصحبك إلا من أعانك على ذكر الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا وعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن عن أبي الأحوص رحمه الله عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: امشوا إلى الصلاة فقد مشى إليها من هو خير منكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والمهاجرون وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاربوا بين الخطى واذكروا اسم الله، ولا عليك ألا يصحبك إلا من أعانك على ذكر الله عز وجل. هذه أربع سنن مهمة متعلقة بالصلاة. الأولى: امشوا إلى الصلاة فقد مشى إليها من هو خير منكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والمهاجرون وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين. المشي إلى الصلاة بالأقدام مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وقد كثرت فيه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد جماعة فخطوتاه خطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد. وهذا عند أبي داود. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية عن أبي رضي الله عنه قال: فتوجعت له، يعني تألمت لحاله، بيته بعيد ويمشي في الرمضاء وفي الظلماء والمدينة فيها دواب وهوام، فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأرض؟ قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مربوط بالحبال، لا يريد أن يجاور النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فحملت به حملا، أي عظم علي، واستفضعته لشناعة لفظه، لفظ شنيع، كيف يقول: ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ من لا يحب هذا الأمر؟ فاستعظم أبي هذا الأمر. قال: حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك ما احتسبت. وجاء في الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: يا أبا هريرة، من أجل لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطاة. أيها أفضل، أن يكون الإنسان مجاورا للمسجد ببيته أم يكون بعيدا عن المسجد؟ قال ابن رجب: واعلم أن الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاورا للمسجد، لكن المشي من الدار البعيدة أفضل. وللمشي للجمعة أجر خاص. فعن أوس بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها، بكل خطوة أجر عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. وعن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. رواه الترمذي. وعند البخاري عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. والمشي للصلاة بالليل والظلمة نور تام يوم القيامة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله بنور يوم القيامة. وقد كان السلف كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله كانوا يرون أن المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة ذات المطر والريح أنها موجبة، توجب لصاحبها الرحمة والجنة. والمشي هو السير بلا إسراع ولا عجلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، قال العلماء: ذكر الإقامة هنا خرج مخرج الغالب، وذلك أن الاستعجال غالبا إنما يقع عند سماع الإقامة خشية فوات تكبيرة الإحرام أو خشية فوات الركعة، فيدخل الرجل المسجد ويجد الإمام راكع يسرع حتى يدرك. فإذا نهي عن هذه الحالة إذا سمعت الإقامة فما دونها من باب أولى، فالماشي إلى الصلاة لا يسرع أبدا. فعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. قال ابن رجب: وحديث أبي هريرة دليل ظاهر على أنه لا يسرع لخوف فوت تكبيرة الأولى ولا الركعة، فإنه قال: فإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، فدل على أنه ينهى عن الإسراع مع خوف فوات التكبيرة أو الركعة. فالماشي إلى الصلاة عليه أن يلزم السكينة والوقار وأن لا يسرع، حتى لو رأيت الإمام راكعا امشي على هينتك ولا تسرع. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: من أقبل يشهد في الصلاة فأقيمت وهو في الطريق فلا يسرع ولا يزد على مشيته الأولى، فما أدرك فليصلي مع الإمام، وما لم يدرك فليتمه. فالصلاة لا يسرع في المشي لها. ما سبب ذلك؟ سببه ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا ثوب للصلاة أي قيمة الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم. فالعلة: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. قال ابن رجب أي أن قال ابن حجر رحمه الله أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. وقوله ولا تسرعوا فيه زيادة تأكيد، يعني امشوا يكفي، ثم قال امشوا ولا تسرعوا، قال فيه زيادة تأكيد. قال النووي نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه في صلاة، ولذلك ينهى الماشي إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. والمشي إلى الصلاة لا بد له من حسن نية وقصد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. وحسن القصد في هذا تبشبش من الله تعالى لعبده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة. ويشترط لرفع الدرجات وحط الخطيات بالخطوات وغفران الذنوب ونيل الكرامات أن يخرج الإنسان من بيته إلى المسجد متوضئا مسبغا وضوءه كما تقدم من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. فاحرص أن تتوضأ في بيتك قبل أن تخرج. قال ابن رجب وهذا المطلق قد ورد مقيدا بقيدين، يعني هذا الأجر، أحدهما أن يخرج من بيته على طهر قد أحسنه وأكمله، والثاني أن لا يخرج إلا إلى الصلاة في المسجد. فلو خرج لحاجة له وكان المسجد في طريقه فدخل المسجد فصلى ولم يكن خروجه لذلك لم يحصل له هذا الأجر الخاص. وكذلك لو خرج من بيته غير متطهر لكنه يكتب له بذلك أجر، غير أن هذا الأجر الخاص وهو رفع الدرجات وتكفير السيئات لا يحصل بذلك. هذه السنة الأولى، امشوا إلى الصلاة فقد مشى إليها من هو خير منكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والمهاجرون وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مقبلون على اعتدال في الجو ولطافة فيه، والمشي سهل، والناس يمشون الساعات يتريضون بنية الصحة. فالحصول على الدرجات وتكفير السيئات أولى بذلك وأولى. الثانية قال وقاربوا بين الخطى، وهذا ليكثر عدد الخطوات فيزاد في رفع الدرجات وحط السيئات، فكل خطوة تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وهذا يكون في الذهاب وفي الإياب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو ذاهبا وراجعا. وفي حديث الأنصاري قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. والمقاربة بين الخطى عند المشي إلى الصلاة وردت فيها آثار كثيرة. وقد روى ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب الخطى وقال: أتعرف لما فعلت؟ قال: لتكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. وهذا في سنده ضعف، ولكن هذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع له بها درجة ويكفر عنه بها خطيئة، حتى إن كنا لنقارب بين الخطى. هذا هذه الصحابة، حتى إن كنا لنقارب بين الخطى، وهذا يدل على شدة حرص الصحابة على الخير ونيل الدرجات والحصول على الحسنات. وفي المصنف عند عبد الرزاق عن ثابت البناني قال: أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي، قال: فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطى، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة. الوصية الثالثة: واذكر اسم الله. وهذا فيه أن الماشي إلى المسجد ينشغل بذكر الله عز وجل، وهذا أمر ظاهر، وقد تقدم في الحديث: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، رواه مسلم. والصلاة ليس فيها إلا ذكر ودعاء، وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. والحديث رواه مسلم، وقد بوب عليه ابن خزيمة بقوله: باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة. وبوب عليه النووي في الأذكار: باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد. والظاهر أنه كان يقول هذا الدعاء حين الذهاب إلى صلاة الفجر، لأن في هذه الرواية عن ابن عباس قال: ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. الحديث العهد الرابع: ولا عليك ألا يصحبك إلا من أعانك على ذكر الله عز وجل. إذا خرجت للمسجد، إما أن تخرج لوحدك فتشتغل بذكر الله ودعائه في طريقك، وهذا موضع للذكر والدعاء عظيم كما تقدم، ولكن لا عليك ألا يصحبك إلا من أعانك على ذكر الله عز وجل. إذا كان من سيصحبك سيعينك على ذكر الله فلا عليك حرج أن تصحبه معك، فهذه صحبة طيبة. وأما أن يشغلك عن ذكر الله ويكون الطريق قيل وقال وخوض في الدنيا فلا، فهذا مما ينبغي الاعتناء به، فكثير من الناس يأنس بصاحبه من أجل التكلم معه ويصطحبه إلى المسجد ذهابا وإيابا، ويتصل به قبل خروجه ليتوافق خروجهما، وقد يصلون إلى المسجد وحديثهم في النخل والرطب ولم يسبح تسبيحة واحدة. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت العادات قد غلبت الناس في تضيع الزمان، وقد كان القدماء يحذرون من ذلك، وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، أي كل واحد يمشي لوحده، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم، فحرص أن لا يشغلك أحد عن ذكر ربك في هذه الخطوات اليسيرات. من صاحبك فاشغله بالذكر، فإذا رجعت معه وبلغت نهاية الطريق فقف وتحدث معه بما تريد. أما خطوات المسجد فاشغله بالذكر واشغل نفسك بالذكر. هذا هو عهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: امشوا إلى الصلاة فقد مشى إليها من هو خير منكم، وقاربوا بين الخطى واذكروا اسم الله، ولا عليك ألا يصحبك إلا من أعانك على ذكر الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.